اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي هتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله الحلقة 36، وحديثنا هو مواصلة لما سبق الحديث عنه في الحلقة الماضية، وكنا قد تحدثنا في مقدمة حول سجود السهو، صفته وأسبابه، ونكمل الحديث في سجود السهو حول مسائل مهمة. المسألة الأولى، حكم من سهى مرارا، ماذا يترتب عليه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تفضلتم تحدثنا في الحلقة الماضية عن مشروعية سجود السهو وصفة سجود السهو وحكم سجود السهو وأسباب سجود السهو، وهي الزيادة أو النقص أو الشك. وبقيت مسألة تتعلق بالشك لعلي أستدركها قبل الكلام عن المسألة التي ذكرتموها، وهي ما لو جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، وهذه تتعرض لكثير من الناس، وهو يقع لكثير من الناس الشك، هل أدرك الإمام في حال ركوعه أم أنه لما ركع كان الإمام قد رفع من ركوعه فلا يعتد بهذه الركعة، هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ وهذه مسألة تقع لكثير من المصلين، وأقول إن هذه المسألة لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه، فيكون حينئذ مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة، لأنه تيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فعلق إدراك الركعة بإدراك الركوع الإمام، وهذا تيقن أنه أدرك الركعة مع الإمام، فصار يدرك هذه الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة ويعتد بهذه الركعة مع الإمام. الحالة الثانية، أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه، قبل أن يدركه، قبل أن يركع ويدرك الإمام وهو راكع، فحينئذ تكون الركعة هذه فاتته، ولا عبرة لو ركع بعد ذلك وأتى بالركوع مع أن الإمام قد رفع، لا عبرة بهذا الركوع فلا يعتد بهذه الركعة. الحالة الثالثة وهي مهمة جدا، أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، ما يدري هو أدركه وهو راكع فيعتد بهذه الركعة، أو أنه أدركه بعد أن رفع فلا يعتد بهذه الركعة، شك ما يدري. نقول حينئذ يرجع إلى ما ذكرناه في سبب الشك في الحلقة الماضية، أنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عند غلبة ظن أو يكون عنده إيش؟ شك، يترجح لا يترجح عنده أحد الأمرين. فإن ترجح عنده أحد الأمرين بأن غلب على ظنه شيء سواء إدراكا أو لا أو غير إدراك، فإنه يجب عليه أن يعمل بما ترجح عنده من غلبة ظنه، ويجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام في حال غلبة الظن. أما إذا لم يترجح عنده هل أدرك الإمام أو لا أو لم يدرك وكان شاكا، نتكلم في الشك يا أخواني، نتكلم أيها الإخوة الكرام في حال الشك وليس في حال اليقين أنه أدرك أو في حال اليقين أنه لم يدرك، نحن نتكلم أنه شك، يعني بنسبة 50% أنه أدركه ونسبة 50% أنه لم يدركه، ما لا ليس هناك ترجيح. نقول حينئذ يبني على اليقين وهو الأقل أنه لم يدركه، الأقل هو أنه لم يدركه، في هذه الركعة فلا يعتد بهذه الركعة، ويجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، فيأتي بهذه الركعة التي فاتته يجعلها أنها فاتته ويسجد للسهو قبل السلام، تطبيقا للقاعدة التي مرت معنا في الحلقة الماضية في حال الشك، أنه إن كان عنده غلبة ظن فيبني على غلبة ظن ويسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يكن عنده غلبة ظن وكان الشك عنده مستوي الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد للسهو قبل السلام. الله أعلم.
طيب نبدأ ببعض المسائل المهمة في سجود السهو ونختم موضوع سجود السهو بهذه المسائل. المسألة الأولى، حكم من سهى مرارا.
لو كثر السهو للإنسان يعني سواء كان من أنواع مختلفة بسبب زيادة أو بسبب نقصان أو بسبب شك في صلاة واحدة فإنه لا يجب عليه إلا سجدتان فقط، الواجب عليه سجدتان فقط، ولا يتكرر سجود السهو بتكرر أسبابه، لا يتكرر، وإنما الواجب فيه سجدتان فقط. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم وجاء ذو اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين ثم سلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سهى فسلم عن نقص، سلم عن نقص، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه تكلم بعد سلامه عليه الصلاة والسلام ناسيا ساهيا، هو لا ليس متعمدا، ومع ذلك سجد للجميع سجودا واحدا، فوقع منه عليه الصلاة والسلام أمران: الكلام في أثناء الصلاة لأن صلاة لم تنتهي في الحقيقة، بقي عليه ركعتان الركعة الثالث والرابعة، فتكلم حق ذو اليدين إلى آخره، ثم جاء وكمل صلاته وسجد للسهو بعد السلام، مع أنه ترك أيضا الأمر الثاني الموجب لسجود السهو وتركه لنقص الأركان. ثم إنه إذا اجتمع له سهوان أحدهما، هذه مسألة تتعلق بهذه المسألة، يعني إذا سهى سهوان أحدهما محله قبل السلام والسجود الثاني محله بعد السلام، ماذا يفعل؟ نقول يسجد قبل السلام سجودا واحدا تغليبا لما كان قبل السلام، لأن الأصل أن يكون السجود داخل الصلاة.
جميل. من سهى في صلاته ثم سلم ناسيا، ما حكم سجود السهو إذا تذكر بعد السلام؟
نعم، يعني رجل سجد للسهو، يعني رجل سهى في صلاته وسلم ناسيا ثم
تذكر
بعد ذلك، يقول لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يطول الفاصل بين الصلاة وتذكره للسهو، أن يطول الفاصل بين الصلاة وبين تذكره للسهو، فحينئذ يسقط عنه السجود للسهو، وهذا مذهب الحنابلة والأظهر عند الشافعية، لأنه إنما إما أن يكون ذلك واجبا للصلاة وإما أن يكون واجبا فيها فهو ملتصق بها، وليس صلاة مستقلة حتى نقول إن النبي عليه السلام قال من نمى عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا، هذه سجدة السهو ليست صلاة مستقلة يصدق عليه هذا الحديث حديث أبي قتادة، بل هو في الحقيقة تابع لغيره، تابع لصلاة، فإن ذكره في وقت قريب سجده وإلا سقط عنه لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء على الفاصل الطويل. نعم. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يطول الفاصل بين الصلاة وتذكره للسهو، فإذا سهى المصلي في صلاته ثم سلم ونسي أن يأتي بسجود السهو ولم يطول الفاصل، بأن يكون الفاصل مثلا خلال دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، يعني وهو في المسجد يعني ولم يفارق محله، الأمر يسير، فهذا يجب عليه حينئذ أن يأتي بسجود السهو، يأتي بسجود السهو، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والمالكية والحنابلة قالوا ما لم يخرج من المسجد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له، يعني انصرف من صلاة انتهى من الصلاة، قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وسجد سجدتين كما في الصحيحين. وطبعا كلا هاتين الحالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية، هما تتعلقان فيما إذا كان سبب السجود السهو ليس ترك ركن من أركان الصلاة، لأن الركن لا بد أن يأتي به ولا يسقط مطلقا ولا تصح الصلاة إلا به، لا بد أن يأتي بهذا الركن ولا يسقط.
ننتقل إلى المحور الأخير في حديثنا حول سجود السهو وهو أحكام سهو الإمام. المسألة الأولى، متابعة المأموم للإمام في سجود السهو، ما حكم؟
نعم، إذا سهى الإمام في صلاته وسجد للسهو فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه للسهو سواء أدرك الصلاة كلها مع الإمام أو بعضها، وهذا نقل الإجماع عليه عدد من أهل العلم لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا، وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فالواجب على المأموم أن يتابع الإمام فيسجد فيما كان قبل السلام أن يسجد قبله وفيما كان بعد السلام أن يسجد بعده، إلا أن يكون هذا المأموم مسبوقا، يعني فاته شيء من صلاته مع إمامه، قد فاته شيء بعض الصلاة مع الإمام، فإنه حينئذ لا يتابع الإمام في السجود بعد السلام الذي يكون بعد السلام لتعذر ذلك. كيف يتابعه وهو سجد قبل السلام بعد السلام وهذا المأموم عليه ركعات لا بد أن يأتي بها كان مسبوقا فيها، فهذا لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي هذا المأموم ما فاته من صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وهنا فيه تفصيل، إن كان سهو الإمام فيما أدرك من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام، يعني إذا أدرك هذا المأموم سهو الإمام فيما أوجب سهو الإمام فيما أوجب سجود السهو على سهو الإمام فإنه يجب على هذا المأموم أن يسجد إيش بعد السلام متابعة لإمامه. أما إذا كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته فيما لم يدركه المأموم معه هذا المسبوق فقبل أن يدخل معه في هذه الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو لأنه لم يدرك محل سجود السهو للإمام، لم يدرك، لأن مثلا مثال ذلك لو أن الإمام سهى في الركعة الأولى وصاحبنا ما جاء إلا في الركعة الثانية، نقول على هذا لهذا المأموم لا يجب عليك إيش أن تسجد للسهو لأنك لم تدرك هذا السهو مع الإمام، أما لو أدرك هذا السهو مع الإمام فإنه يجب عليه أن يأتي بسجود السهو لأنه أدرك هذا السهو مع إمامه، والله أعلم.
هل تنبيه المأمومين للإمام أثناء السهو مشروع وكيف ينبهونه؟
نعم، من السنة لمن سهى في صلاته أن يسبح له الرجال وتصفق له النساء، وقال بعض من هذا السنة وقيل إن هذا واجب بل وهو الأظهر لقوله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف. وجاء في حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته يعني من عرض له شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء، وهذا بالإجماع محل إجماع بين أهل العلم أنه إذا سهى الإمام فإنه يشرع للرجال أن يسبحوا فيقول سبحان الله سبحان الله ويتصفق النساء في تذكير الإمام. طبعا يوجد بعض الحالات أن الإمام مثلا لا يعرف ماذا يفعل، وهذا قد يقع أن يقوم مثلا الركعة الثانية أو يكبر التكبيرة الأولى مثلا من الصلاة الجهرية فلا يدري ما ويقرأ سر فيسبح به المأمومون ولا يذكر، يظن أنه يعني لا يعرف ما الذي حصل، حينئذ لو ذكره بعض المأمومين بقراءة الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين حتى يتذكر ويعرف ما هو المقصود، فلا حرج في ذلك والله أعلم.
ننتقل للمسألة الأخيرة وهي أحوال سهو المأموم مع إمامه في غير الأركان.
نعم، إذا سهى المأموم، نحن تكلمنا قبل قليل سهو الإمام، الآن نتكلم عن سهو المأموم، إذا كان المأموم حصل منه سهو مع إمامه خلف إمامه في غير الأركان، لأن الأركان لابد أن يأتي بها ولا يتحملها الإمام عن المأموم أبدا، الأركان قاعدة لا تتم الصلاة إلا بالإتيان بها، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، فلا بد أن يأتي بها. لكن لو سهى المأموم خلف إمامه في غير الأركان يعني في الواجبات، نقول هناك عدة أحوال. الحالة الأولى أن يسهو الإمام أن يسهو المأموم حال إتمامه، سهو المأموم حال إتمامه في الواجبات يتحمله إمامه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بخلاف الأركان فإنه لا يتحمله عنه إمامه فلا بد أن يأتي بها. وفيما يتعلق بسهو الواجبات من المأموم فإنه إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة، يعني هذا المأموم فاته مثلا سهى عن قول مثلا سبحان ربي العظيم في الركوع وهو قد أدرك الصلاة كلها مع الإمام، نقول لا سجود عليه لأن سجوده يؤدي في الحقيقة إلى اختلافه عن إمامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا يجوز أن فلا يشرع له أن يسجد للسهو حينئذ، ويكون تركه لهذا التسبيح في الركوع سهوا مغفورا مغتفرا. نعم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن محينة ومر معنا في الحلقة الماضية، فقاموا معه لما قام عن التشهد الأول في صلاة رباعية في صلاة الظهر، ولم يجلسوا للتشهد مراعاة لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الاختلاف عليه. وجاء أيضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يعني شمته أثناء الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمي ما شأنكم تنظرون إليه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتهى من الصلاة، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهنا عليه الصلاة والسلام لم يسجد، ولا أمره عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي بالسجود، لم يأمره بالسجود. وجاء والحديث عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. فالشاهد أنه إذا نسي الإمام مثلا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، وكان قد أدرك الصلاة كاملة مع الإمام، فإنه لا يسجد للسهوي ويسقط عنه ذلك متابعة مراعاة لمتابعة إمامه في الصلاة. الحالة الثانية: إذا سهى المأموم بعد انقضاء إتمامه، يعني إذا فات المأموم شيء من الصلاة وكان مسبوقا فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده، حينئذ يجب عليه سجود السهو ولا يسقط عنه سجود السهو، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لانتهاء القدوة، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق الذي مر معنا. فمثلا لو أن مأموما يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلم يعلم أن الإمام قائم، يعني قام لأجل الركعة الرابعة، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجد عليه، وإن كان قد فاته ركعة فأكثر قضاها يجب عليه أن يقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام للركعة الرابعة. وهذا يحصل يا أخواني كثيرا، لا إذا كان خاصة إذا غير الإمام يعني نبرة صوته في القيام، يعني بعض الناس متعرفين إن الإمام إذا يقوم للركعة التي يعني تلي الركعة التي قبل يقول الله أكبر، وإذا قال الله أكبر يظنون هذه الجلوس. بعض الأئمة ما شاء الله يعني يبي يشوف المؤمنين، يشوفهم يعني هم تابعين ولا هم تابعين. بعض كثير من الناس إذا شافوا الإمام إذا قال الإمام الله أكبر بتكبيرة يعني كان حق الجلوس، الله المستعان كل اللي أكثر اللي وراه يعني 90% كلهم جالسين الله. ما يحسبون هم يمشون على النغمة بس، الله المستعان. فإذا سهو المأموم بعد انقضاء إتمامه لا يتحمله عنه إمامه، أما إذا كان أدرك الصلاة كاملة فإن سهو المأموم يتحمله عنه إمامه في الواجبات، والله تعالى أعلم.
جميل، إن شاء الله تعالى نبدأ بمحور سجود التلاوة، ولكن استأذنك أن يكون بعد فاصل يسير. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعود للمواصلة، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات، فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة، ويجب على من يخشى الوقوع في العنت، ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لولي المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء، ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت، وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة، ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولها عليه المعاملة الطيبة والإنفاق عليها بالمعروف وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه. قال تعالى:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم ونواصل حديثنا في هذه الحلقة. شيخنا الكريم، بعد أن انتهينا حول الحديث عن سجود السهو، ننتقل إلى الحديث على نقاط مهمة جدا ومحاور مهمة، وهي سجود التلاوة وسجود الشكر، وهذه أيضا من المسائل التي يجدر التنبيه حولها. بداية نتحدث حول سجود التلاوة، مشروعية سجود التلاوة وما حكمه وعدد سجداته.
سجود التلاوة، نبدأ بالحديث عن أحكام سجود التلاوة، وهو يتعلق قد يكون داخل الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، ولأنها سجدة والفقهاء رحمه الله اعتادوا أن يذكروا مثل هذه الأحكام فيما يتعلق بكتاب الصلاة، لأنها السجود جزء من أجزاء الصلاة وهو السجود. أما سجود التلاوة فهو مشروع لعموم قوله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. والحديث متفق عليه، ونقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم كابن تيمية والنووي وابن حجر وغيرهم.
جميل، ما حكم سجود التلاوة؟
سجود التلاوة سنة للتالي والمستمع بخلاف السامع. التالي والمستمع، التالي يعني الذي يتلو القرآن، يشرع له ويستحب في حقه أن يسجد للتلاوة. وكذلك المستمع، فرق بين المستمع والسامع، يفرق الفقهاء بين المستمع والسامع. المستمع هو الذي قاصد الاستماع لهذا القارئ، لهذا التالي. أما السامع فهو الذي لم يقصد الاستماع إلى قراءة هذا التالي، وإنما سمعه مجرد سماع هكذا، لم يقصد السماع. فقالوا إنه يشرع للتالي والمستمع، وهذا مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية. أما السامع فهو الذي لم يقصد السماع، لكنه لم يقصد ولم يتعمد الاستماع لهذه التلاوة، وإنما سمعها هكذا بدون قصد. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والشاهد أن مما يدل على مشروعية سجود السهو للتالي والمستمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. فهذا دليل على مشروعية سجود التلاوة مطلقا، هذا دليل على المشروعية. طيب، ما هو الدليل على أنه سنة وليس بواجب؟ ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، والحديث متفق عليه. فلو كان السجود للتلاوة واجبا لم يتركه زيد رضي الله عنه، لم يترك سجود التلاوة فيها، ولا تركه النبي أيضا عليه الصلاة والسلام وهو مستمع لقراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه. فدل هذا مع الأحاديث الأخرى التي تدل على فعله على أنه سنة وليس بواجب. وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا كما في صحيح البخاري أنه قرأ يوم الجمعة سورة النحل على المنبر فسجد فنزل وسجد سجدة التلاوة، وسجد الناس معه حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عنه عليه ذلك، فكان إجماعا، فهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب.
هنا مسألة، من أراد أن يسجد سجود التلاوة لكنه وافق وقت نهي، فما حكم سجود؟
نعم، لو وافق وقت نهي كمثلا بعد طلوع الفجر لغير ركعتي الفجر سنة الفجر، أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو عند زوال الشمس، أو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أوقات النهي التي ينهى عن صلاة النفل فيها. لو أنه كان يقرأ مثلا القرآن بعد صلاة الفجر وقبل طلوعها أو بعد صلاة العصر، نقول هذه سجود التلاوة. اختلف أهل العلم في هذا، هل يشرع له أن يسجد للتلاوة في هذه الأوقات أوقات النهي أم لا؟ قيل لا يشرع، وقيل وهو الأظهر أنه يجوز أن يسجد للتلاوة في كل وقت ولو كان في أوقات النهي عن الصلاة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وغيره، وذلك للأدلة الواردة في جواز الصلاة، صلاة ذوات الأسباب التي لها سبب في أوقات النهي، لا سيما وأنه وقع خلاف كما سيأتينا بإذن الله الإشارة إليه، هل سجود التلاوة يعتبر صلاة أو لا يعتبر صلاة؟
كم عدد سجدات التلاوة؟
سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، 15 سجدة، وهذا يعني ابن حزم نقل الإجماع على ذلك، وإن كان هناك 10 مواضع محل إجماع وخمسة مواضع محل خلاف، لكن الراجح أن أيضا حتى في هذه الخمسة مواضع يشرع سجود التلاوة بإذن الله.
ما هي المواضع المتفق على السجود فيها؟
المواضع التي اتفق العلماء رحمه الله على السجود فيها 10 مواضع، وهي محل إجماع بين أهل العلم. الموضع الأول الآية الأخيرة من سورة الأعراف في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الموضع الثاني الآية من سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. الآية الثالثة أو الموضع الثالث من مواضع سجود التلاوة سورة النحل في قوله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الموضع الرابع من سورة الإسراء في قوله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخامسة الآية الخامسة من سورة الآية الخامسة من سجدات التلاوة الآية من سورة مريم في قوله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثالثا الآية أو السجدة الأولى من سورة الحج، لأن الحج فيها سجدتان، الأولى متفق عليها والثانية مختلف فيها. الأولى وهي قوله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الآية السابعة من السجدات في سورة الفرقان في قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثامنا من السردات المتفق عليها من سورة النمل الآية 25 و 26 في قوله عز وجل: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الآية التاسعة من السردات في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب في قوله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أخيرا من المواضع المتفق عليها من سجدات التلاوة في سورة فصلت في قوله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهذه المواضع العشرة نقل الإجماع على مشروعية سجود التلاوة فيها ابن حزم وابن حجر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم.
نريد أن نوضح الآن السجدات التي يعني لم يتفق عليها.
هناك 5 سجدات وقع فيها خلاف بين العلم، لكن القول الراجح والأظهر أيضا مشروعية السجود فيها. أولا السجدة الثانية من سورة الحج وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيشرع السجود فيها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول بعض المالكية. ويدل لذلك ما جاء عن عبد الله بن ثعلبة قال: صليت مع عمر رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها الحج فسجد فيها سجدتين، قلت: الصبح؟ قال: الصبح. أخرجه الشافعي في مسنده، ورواه أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني. وجاء عن جبير بن نفير أن أبا الدرداء رضي الله عنه سجد في الحج سجدتين، أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار. وجاء عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر وأباه عمر كان يسجدان في الحج سجدتين، وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الآخرة أحب إلي. أخرجه عبد الرزاق وصححه ابن حزم. وكذلك أيضا في سجدة صاد عند قوله جل وعلا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هذه أيضا من المواضع التي يشرع السجود فيها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقول بعض الشافعية ورواية الإمام أحمد. وجاء عن العوام بن حوشب قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: من أين سجدت في صاد؟ فقال: أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وهذا نص صريح على أنه عليه الصلاة والسلام سجدها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها كما في صحيح البخاري. وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عنه أنه سجد فيها، وأيضا جاء عن ابن عباس أنه سجد فيها. أيضا السجدات هذه سجدتان، من إذا السجدة الحادية عشرة والثانية عشرة. السجدة الحادية عشرة هي السجدة الثانية من سورة الحج، والسجدة الثانية عشرة الحادية عشرة السجدة الثانية من سورة الحج، والثانية عشرة هي السجدة الصاد.
نعم.
السجدة الثالثة عشرة في المفصل في سورة النجم، والرابعة عشرة أيضا في سورة الانشقاق، فاسجدوا لله واعبدوا في سورة النجم، وفي الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون في سورة الانشقاق، وسورة العلق في وهي الخامسة عشرة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه أيضا من المواضع التي يشرع فيها سجود التلاوة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية عن مالك. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، كما في صحيح مسلم. وجاء عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، والحديث في الصحيحين. نعم. إذن تحصل لنا أن سجدات التلاوة في القرآن هي 15 سجدة.
جميل. ننتقل إلى صفة أداء سجود التلاوة. سجود التلاوة يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. نبدأ بصفة أداء سجود التلاوة في الصلاة.
نعم. أولا صفة أداء سجود التلاوة في الصلاة، مما يتعلق بسجود التلاوة في أثناء الصلاة التكبير في الخفض والرفع.
نعم.
في الخفض للسجود يشرع التكبير، وكذلك في الرفع من السجود يشرع التكبير بأن يقول الله أكبر.
نعم.
فيكبر لسجود التلاوة في الصلاة في الخفض والرفع، وهذا باتفاق مذهب الفقه الأربعة لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لفظ عام فيدخل فيه سجود التلاوة بعموم هذا اللفظ. أيضا مما يتعلق بصفة سجود التلاوة في داخل الصلاة، ثانيا رفع اليدين عند تكبير سجود التكبير لسجود التلاوة، هل يشرع أو لا يشرع؟ نقول: لا يشرع رفع اليدين عند التكبير لسجود التلاوة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لما مر معنا في حديث ابن عمر وغيره أن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربع مواضع، وليس هذا من هذه المواضع، فيشرع رفع اليدين في أربع مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من ركعة من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه أربع مواضع فقط يشرع فيها رفع اليدين في أثناء التكبير، وما سوى ذلك فإنه لا يشرع رفع اليدين عند التكبير. وهذه من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين عند التكبير لسجود التلاوة.
هنا مسألة، حكم سجود التلاوة في الصلاة السرية.
لو سجد المصلي، لو كان الإنسان يصلي في صلاة سرية وهي صلاة الظهر والعصر،
نعم،
فمرت به آية سجدة، إن كان منفردا فيشرع له أن يسجد لسجود التلاوة إذا كان يصلي لوحده، أما إذا كان إماما فإنه لا يشرع له في الحقيقة أن يسجد لسجود التلاوة لما يحدثه من تشويش على المأمومين،
نعم،
فقد يظن المأمومون أن إمامهم قد سهى في صلاته بأن سجد وترك الركوع، وهو إنما سجد لسجود التلاوة، فيحدث لبسا وتشويشا على المأمومين فلا يشرع. وكذلك المأموم إذا كان يصلي خلف إمامه وهو يأتم بإمامه في حال إتمامه بالإمام وقرأ آية فيها سجدة، فإنه لا يشرع له أن يسجد لأجل ألا يختلف عن إمامه، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أما لو قرأ آية بعد انقضاء، إذا قرأ المأموم آية بعد انقضاء إتمامه بالإمام وفيها سجدة يشرع له أن يسجد لأنه أصبح منفردا فله أن يسجد. وقال بعض العلم إنه يشرع حتى للإمام أن يسجد في الصلاة السرية، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، لأن هذا قد يشكل على كثير من الناس، والحديث محل بحث هل يصح أو لا يصح في سجوده عليه الصلاة والسلام في صلاة سرية لما قرأ آية السجدة، سورة السجدة. نعم.
ما حكم سجود التلاوة إذا كان في آخر القراءة؟
نعم، قد يقرأ الإنسان مثلا سورة العلق وفي آخرها كلا لا تطيعه واسجد واقترب، هنا موضع سجود. وكذلك لو قرأ آخر سورة الأعراف أو آخر سورة مثلا النجم فاسجدوا لله واعبدوا،
نعم،
ماذا يفعل؟ نقول هنا في هذه الأحوال يعني هو مخير بين ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يركع ولا يسجد، ولا يسجد للتلاوة، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسجد للتلاوة ثم يرفع، يكبر فيرفع ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع بعد ذلك.
نعم.
الحالة الثالثة أن يسجد للتلاوة ثم يرفع، يكبر ثم يكبر مباشرة للركوع، وكل ذلك جائز، فهي فيها ثلاث صور وكلها جائزة. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن شئت ركعت وإن شئت سجدت، وهذا صححه وهذا أثر ابن مسعود صحيح، أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير. وقال مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، يعني إنه لا يجب عليه سجدة التلاوة، قال فليركع إن شاء وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة ثم ليركع، أخرجه عبد الرزاق. وروي عن عمر أنه قرأ بالنجد فسجد فيها ثم قام وقرأ سورة أخرى، فالحاصل أنه مخير بين هذه الثلاث أحوال التي ذكرتها.
جميل، تحدثنا عن صفة أداء سجود التلاوة داخل الصلاة، والآن نريد أن نتحدث عن صفة أداء سجود التلاوة خارج الصلاة. المسألة الأولى، هل تجب الطهارة لسجود التلاوة؟
اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة على قولين. قيل تشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا يصح أن يسجد إلا بالطهارة، وهذا هذا المذهب عند المذاهب الفقهية الأربعة، وحكى بعضهم الإجماع لهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. فقالوا وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدخل في عمومه السجود، ثم إن سجود التلاوة في الحقيقة قالوا إنه صلاة فيشترط له ذلك كذات مثل الركوع، ولأنه سجود فيشترط له ذلك، يعني تشترط له الطهارة كما تشترط الطهارة في حال السجود في أثناء الصلاة. والقول الثاني أن الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة، وهذا قول بعض السلف كابن عمر والشعبي واختيار البخاري وابن حزم وابن تيمية والصنعاني والشوكاني وغيرهم، وقالوا إنه ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا على طهارة أبدا، لا 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 يوجد دليل يدل على اشتراط الطهارة في أثناء لأجل سجود التلاوة. وثم إنه كان يسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدهم أو أحدا منهم أن يتوضأ ويستعد لسجود التلاوة بالطهارة، ويبعد أن يكونوا جميعا كلهم على طهارة، يبعد أن يكونوا كلهم على طهارة. ثم إنه صح الدليل أنه ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدا فليس بصلاة، يعني كل ما كان أقل من ركعة وليس بركعتين هذا ليس بصلاة. والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين، لو سجد في قراءة القرآن سجود التلاوة هذا لا يطلق عليه أنه ركعة ولا ركعتين، الصلاة لا تطلق إلا على ما كان ركعتين أو ركعة أو أكثر من ذلك، أما ما دون الركعة فلا يطلق عليه صلاة إلا ما جاء في صلاة الصلاة على الجنازة فقط بذاتها، أما ما سوى ذلك لم يأتي دليل على تسمية ما لما كان أقل من الركعة أن يسمى صلاة، وإذا كان ليس صلاة فحينئذ لا تشترط له الطهارة، فإذا يجوز أن يسجد للتلاوة بلا وضوء، وأيضا يشرع للجنوب وللحائض وأن يسجد وأن تسجد، وكذلك يشرع أن يسجد إلى غير القبلة كسائر الذكر لأنه ليس بصلاة، إذا قلنا إنه ليس بصلاة فلا تشترط له جميع شرائط الصلاة من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة إلى آخره، فكل ذلك ينتفي في حكم سجود التلاوة. وهذا قول قوي في الحقيقة، لأنه يعني مما يكثر وقع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في سجدات التلاوة، ولم يأتي دليل صريح على اشتراط أن يكون ذلك على طهارة، مما يعني أن سجود التلاوة لا يسلك به مسلك الصلاة، والله أعلم.
جميل، هل يشرع التكبير في الخفض والرفع في سجود التلاوة خارج الصلاة؟
نعم، نحن قلنا أنه يشرع في أثناء الصلاة، أما في خارج الصلاة فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلم، هل يشرع أن يكبر في الخفض والرفع في سجوده ورفعه من السجود خارج الصلاة؟ على أقوال، أقوها قولان، قيل يسن التكبير لسجود التلاوة في الخفض والرفع خارج الصلاة، وهذا عند المذهب الفقهي الأربعة، والقول الثاني وهو الأظهر والأرجح أنه يشرع له أن يكبر في حال السجود في حال الخفض ولا يشرع في حال الرفع، لأن هذا غاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن أبي حنيفة واختاره بعض الحنابلة، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في سجود التلاوة في خارج الصلاة إلا في الخفض، أما الرفع كان لا يكبر، ولم يروى إلا التكبير في أوله كما رواه أبو داود والحاكم، والله أعلم.
من المسائل المهمة، ماذا يقول الساجد سجود التلاوة في سجوده؟
يشرع أن يقول الساجد في سجود التلاوة ما يشرع أن يقوله في سجود الصلاة،
نعم،
يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بأن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح قدوس رب الملائكة والرحمة، ما يشرع أن يقوله في سجود الصلاة يشرع أن يقوله في سجود التلاوة، وهذا عند باتفاق العلماء رحمهم الله، لأن الحكم واحد. وجاء أيضا زيادة في حديث حسنه ابن حجر أن يقول، وجاء أنه عليه الصلاة أنه ربما قال اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث حسن لغيره بمجموع طرقه، وإن كان بعض العلم ضعف هذا الحديث. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في سجود القرآن بالليل، يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، لكن هذا الحديث معلول، لكن جاء له طريق آخر يتقوى بها فيرتقي هذا الحديث إلى درجة الحسن لغيره، والله تعالى أعلم.
ما حكم التسليم من سجود التلاوة؟
لا يشرع التسليم من سجود التلاوة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وعليه أكثر العلماء، لأنه لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم من سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، فلا يشرع حينئذ أن يسلم من سجود التلاوة، بل يرفع بدون تكبير ولا تسليم لعدم الدليل على التسليم. نعم.
بهذا انتهينا من الحديث حول سجود التلاوة، وننتقل ونختم حلقتنا في هذه الليلة حول الحديث على حول سجود الشكر. المسألة الأولى شيخنا الكريم، ما حكم سجود الشكر؟
نعم، طبعا قبل ذلك أعرف سجود الشكر. سجود الشكر هو سجدة واحدة تكون عند تجدد، عند حصول نعمة أو زوال نقمة.
نعم.
ولذلك قال الفقهاء رحمه الله في حكم سجود الشكر أنه يستحب، فيستحب أن يسجد للشكر عند تجدد النعم أو زوال النقم. النقم يعني المصائب والمحن والفتن، وهذا مذهب جماهير أهل العلم في مشروعيته، مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وقول طائفة من السلف، اختاره جمع من أهل العلم. ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن يدعوه إلى الإسلام، فذكر حديثه في بعثه عليا وإخفاله خالدا ثم إسلام همدان. قال: فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا الحديث رواه الروياني في المسند الطبري في تاريخ الرسل والملوك، وأيضا رواه البيهقي في السنن الكبرى، صححه النووي وصححه إسناده أيضا ابن القيم. وجاء أيضا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، في قصة توبته في الصحيح.
نعم.
لما كان يحكي كعب بن مالك رضي الله عنه قصة توبته قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، في الآية المذكورة في آخر سورة التوبة في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال كعب رضي الله عنه: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع. أوفى يعني صعد وظهر ورقى جبل سلع، جبل سلع في المدينة. قال: أوفى على جبل سلع بأعلى صوته، يعني ينادي بأعلى صوته: يا كعب، يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدا. بشره بتوبة الله عز وجل عليه، وعرفت أن قد جاء، قال: وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. والحديث في الصحيحين في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. فقوله فخررت ساجدا فيه مشروعية سجود الشكر، لأنه فعله كعب بن مالك رضي الله عنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وبحضور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حيا في وقت نزول الوحي عليه، ومثل هذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، فأقره، فدل ذلك على مشروعيته، وهو من الأدلة أو السنة التقريرية التي تدل على مشروعية سجود الشكر.
جميل.
وجاء أيضا من الأثار في حديث عن أبي موسى الهمذاني قال: كنت مع علي يوم النهروان فقال: التمسوا ذا الثدي، فالتمسوه فجعلوا لا يجدونه، فجعل يعرق جبين علي ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. فالتمسوه قال: فوجدناه في ساقية أو جدول تحت قتلى، فأتي به علي فخر ساجدا. وهذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبزار. قال ابن كثير في البداية والنهاية: له طرق متواترة علي، وأصل القصة في الصحيح. نعم.
جميل.
مسألة الأخيرة، وأصل القصة صحيح. نعم.
نعم. المسألة الأخيرة في سجود الشكر، وهو: هل يشترط لسجود الشكر طهارة؟
سجود الشكر لا يشترط له الطهارة، يعني لا يشترط له أن يتوضأ، وهذا قول بعض المالكية واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما. وهذه المسألة حكمها ينبني على الخلاف في سجدتي التلاوة والشكر، هل هما صلاة أم ليستا بصلاة؟ فإن قلنا إنهما صلاة وجبت لهما الطهارة، إذا قلنا إن سجدة التلاوة وسجدة الشكر صلاة وجبت لهما إيش؟
الطهارة.
وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجد لهما الطهارة. ولا شك أنه حين المتتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية هاتين السجدتين، في سجدة التلاوة وسجدة الشكر، يدرك أنهما ليستا بصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد للتلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سرد، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لسردة التلاوة أو سردة الشكر، نعم، ولم ينقل عنه التكبير في سردة التلاوة إلا في حديث أبي هريرة أبي داود في الخفض فقط، أما الرفع فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر، كما أنه لم ينقل عنه التسليم ولم ينقل عنه التشهد. فكل ذلك يدل على أن هذه السردة، سردة التلاوة، سردة الشكر أيضا ليست بصلاة، فليس فيها بقية صفات الصلاة ولا ينطبق عليها تعريف الصلاة، وعليه فلا تكون سردة التلاوة وسردة الشكر من الصلاة. فلا يحرم على من كان محدثا حدثا أكبر وأصغر أن يسجد للتلاوة أو للشكر أيضا، كما ذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله بقوله: وكذلك سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة، وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، وكذلك أصحابه مع ورود الخبر الساري عليهم بغتة، وكانوا يسجدون عقبة، يعني يجيهم الخبر بغتة بهذه النعمة فيسجدون مباشرة، لا يقول يروحون يتوضون ثم يسجدون. قال: ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. فكل ذلك يعني يدل على أنها ليست بصلاة في سجدة الشكر، بل إن المرأة لو سجدت وشعرها مكشوف ليس عليها خمار للتلاوة أو للشكر فلا حرج عليها في ذلك، في أصح قولي العلماء. فاشتراط الطهارة لسجود الشكر ليس عليه دليل، والسجود لأن وكذلك أيضا أن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة، فلم تشترطه الطهارة كأنواع الذكر في كغير القرآن، نعم. وهو عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه بالطهارة ولا روي عنه في ذلك حديث أبدا. ثم إن في تأخير سجود الشكر للطهارة زوالا لسر المعنى الذي شرع السجود من أجله، فهو شرع أن يسجد عند حصول النعم مباشرة، لكن لو حصلته النعم يقول الله بروح أتوضأ وبروح أقضي حاجتي، ما صار يعني مشروعا عند حصول هذه النعمة مباشرة، مع أن مشروعية السجود هنا جاءت في هذا الحديث أنه يفعل مباشرة عند حصول هذه النعم أو اندفاع النقم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على حسن وطيب متابعتكم. نلتقي وإياكم في حلقات قادمة وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.